وأصحاب السنن، ولكن جميع رواية الحديث عند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ليس فيها زيادة وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الزيادة وردت في سنن النسائي فقط بإسناد ضعيف. يقول الشيخ ولكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقنطون في زمن عمر رضي الله عنه، وكانوا يختمون قنوتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يختمون القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ فلا مانع من العمل بها بهذه الزيادة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت لجريان عمل السلف، لأن الصحابة كانوا يواظبون على هذا في عهد عمر رضي الله عنه، كانوا يختمون قنوتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه يدعو به في
قنوت، ودعاء
صحيح
في قنوت الوتر. الحسن بن علي
وضحت في الروايات أنه في قنوت الوتر، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اهدني في من هديت
And you do that in your water prayer, saying,
وبارك لي فيما أعطيت
reciting,
فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت، في بعضها بعض اللغات إنه بعضها وإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا طبعا إذا كان الإنسان منفردا فيدعو بضمير المتكلم الواحد لكن إذا كان
referring to yourself but if you are an imam you refer to the whole group
the whole group المأمومين معه في الدعاء
rather than saying oh Allah guide me
you say oh Allah guide us عافينا في من عافيت وتولنا في من توليت وهكذا، فيدعو بضمير الجمع ليشرك
المؤمنين معه في الدعاء. So it depends on either you are imam or praying alone. If you are praying alone, you say, "Allah guide me." If you are praying
على دعائي
in a jama'a or congregation of prayers, say, "Oh Allah guide us."
أنهم كانوا يؤمنون على دعائي القنوت ويقولون
أيها الناس. And also it was sunnah that the companions used to say "Amin" on that recitation of that supplication.
سمع الإمام يقنط بهذا الدعاء اصطلحوا على عبارات يرددون يقولون
نشهد
على الله سبحانه وتعالى، مثل مثلا قوله مثلا في الدعاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك إن وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت
take as a word as a word some people say we certify and when when the Imam says blessed and exalted are you our Lord the people after the Imam say we certify
or
we witness
مثلا على نية
يعني متضمن يعني شيء من
الطلب أو كذا أو يسكت الإنسان يعني، لكن المداومة على عبارات مثلا نشهد وحقا وكذا هذه بدعة لأنها ليست ثابتة عن
المواظبة
عليها والمداومة عليها
that the companions used to do that.
طيب قال طبعا احنا عرفنا ان هذا الدعاء يعني صحيح الإسناد. قال وقال النووي إسناده صحيح. قال وتوقف ابن حزم في صحته، لكن ذكرنا انه صحيح صححه كثير من الأئمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى
ابن مسعود
وابن عباس
موسى
والبراء
ابن عاز ابن أنس
والحسن البصري,
الحسن البصري
وعمر بن عبد العزيز
عمر بن عبد العزيز
وابن المبارك
الثوري ابن المبارك عند الحنفي
عن أحمد سكول قال النووي وهذا الوجه قوي في الدليل يعني هؤلاء
قالوا
قنوت مشروع في جميع السنة قنوت مشروع في جميع السنة قال بهذا جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين والأئمة. القول الثاني قال وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان.
الشافعي and some others
are
of the opinion that the qunut in the witr prayer should be made only during the latter, half of the month of Ramadan, which is the last 10 days of the month of Ramadan. This is based on what Abu Dawood says that Umar ibn Khattab collected the people in the prayer under the leadership of Ubay ibn Ka'b, and they prayed together for 20 nights, and he did not make the qunut except for during the later half of the month of Ramadan, which is the last 15 days.
Abu Halima أيضا من القراء الذين كانوا يأمون في عهد عمر رضي الله عنه. نعم, هل هناك حرج أن يدخل الإنسان آيات من القرآن في القنوت في دعاء القنوت؟ نعم, في دعاء القنوت الجواب لا حرج إن شاء الله. إذا كانت هذه الآية تشتمل على دعاء أو كذا, يعني يذكرها كدعاء أو فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى, لا من باب الدعاء والثناء على الله, مثل أن يقول مثلا في دعاء القنوت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار, أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ونحو ذلك من أدعية القرآن الكريم لا حرج أن
يدعو.
طيب, فيقول لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه, وكان يصلي له 20 ليلة ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان, يقنط فيه في النصف الباقي, يعني كان يقنط في النصف
until the second half of Ramadan. هناك
مجموعة من الأئمة يصلون في عهد عمر رضي الله عنه, وكان أبي بن كعب كان لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان. قال وروى محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر, فقال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم, يعني نزلوا في مكان تعرضوا فيه للخطر فخاف عليهم, فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو له. هذا يعني برضو يبين أنه دعا لهم في النصف الأخير من رمضان لحكمة أنه يعني بلغته الأخبار في ذلك الوقت بأن هذا الجيش في مأزق وكذا, فصار يدعو لهم في قنوت في النصف الأخير من رمضان. لكن على كل حال أيضا الذي جاء في الأثار في قنوت الأئمة في زمن عمر رضي الله عنه
أنه
كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان, يقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك, وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق.
There is a supplication that is often known
بالسورتين, دعاء يسمى السورتين, قيل يعني كانت سورتين من القرآن وثقته, سورة تسمى سورة الخلع وسورة تسمى سورة الحفد, كانت سورتين من القرآن فنسختها, فكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون بهما في القنوت. سورة الخلع اللي هي سورة الحفد اللي هي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق. هذه هي سورة الحفد عشان فيها إياك نسعى ونحفد. سورة الخلع اللي هي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك.
We leave
هذه abandon whoever performs kufr against you.
These are some of the supplications that the Imams used to use
for the qunut in the second half of Ramadan.
أن يقنط الإنسان في جميع رمضان وفي
but
جميع
again, that does not mean that you only should go for qunut at the end of Ramadan or at the second half of Ramadan because it is permissible to do it all over the year.
ولا يؤمن بوعدك إلى آخره. إن هذا الدعاء المأثور يعني هذا مأثور في النصف الأخير من رمضان فقط فيبدأ يدعو به من إيه؟ من ليلة 15 يبدأ يدعو بهذا الدعاء. طيب هل يعني يلزم أن يقتصر الإنسان في قنوت الوتر على ما ورد أو يجوز أن يزيد عليه؟ الجواب أنه لا حرج يعني أن يزيد الإنسان على
قنوت
هذه الأدعية ولكن بشرط أن يزيد شيئا يعني من الأدعية العامة الصحيحة
and ask whatever we want.
لأنه جاء في دعاء الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه.
Sheikh says that you can go ahead and add.
أن الأئمة في عهد عمر كانوا يقنطون. كان من أئمة قنوتهم أنهم يستغفرون للمؤمنين ويلعنون الكفر. قال فيلعنون الكفر.
يعني زيادة على الدعاء.
استغفار المؤمنين ودعائهم على الكافرين. ولكن يعني كما ذكرنا قد كره كثير من السلف كره الزيادة عن المؤمنين حتى إن الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أنه لا يزيد في القنوت عن المأثور ولو حرفا قال لا يزيد على المأثور ولو حرفا
في رواية عن المأثور فقد يقتصر على الأدعية الثابتة وكذلك
من الأدعية الثابتة جاء في حديث علي رضي الله عنه اللي هو دعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك.
There is another supplication that is also known that اللهم أشفيه أو God أو Lord I seek your mercy over your anger and I'm not calculating any kind of praise on you. You as you praise yourself.
طول الفاحش يعني الزائد عن الحد في القنوت.
So Sheikh here recommends us to not to add so many supplications on the
Qunut.
And if you're going to add, try as much as you can to bring supplications from Quran or supplications from the words of the Prophet
ﷺ.
Because some people go very much extreme on that. Some people pray 15 minutes and they do Qunut for 1 hour in Ramadan, which is too much. This is not out of the guide. This is not from the guide of the Prophet. The guidance of the Prophet is that do not be so long in doing that. Do not be so
lengthy.
And sometimes some people do not find enough supplications and they go for authoring their own supplications, trying to lengthen the whole length of the prayer as much as they can, or the length of the qunut to the extent that it takes 1 hour or 1.5 hours, and the whole prayer was not supposed to take 50 minutes. And that brings him to fall into mistakes. So the sunnah is to be a little strict in that concern only, and do the supplication as was narrated and as was told by the Prophet.
Okay,
now we are going to another point, which is
قبل الركوع بعد الفراغ من
الركوع. It is permissible to make the qunut before going into bowing or ruku'a. And it may be also recited when one stands up straight after the ruku'a. Because Humayd said that he asked Anas if there is qunut before or after the ruku'a. Or is the qunut before or after the ruku'a? He said that we would do it before or after.
So it's either before the ruku'a
or after the ruku'a.
رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر وقال الحافظ محمد بن نصر إسناده قوي رضي الله عنه سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع قال كنا نفعل قبل وبعد قبل الركوع وبعد الركوع قال وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القنوت
before the ركوع وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت after the recital and similarly make another takbir after the قنوت then do the ركوع.
بعض يعني رؤية أن بعض الصحابة كان قبل الركوع بعدما ينتهي من قراءة السورة يقول الله أكبر ثم يرفع يديه ويدعو دعاء القنوت ثم يقول الله
الله
أكبر مرة ثانية للركوع وبين دعاء القنوت لكن هذا لا يثبت والصحيح أن إذا دعا قبل الركوع يدعو مباشرة بدون هذه التكبيرة بعد ما يفرغ من قراءة السورة يرفع يديه ويدعو
قال
وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت وبعضهم لم يستحب ذلك لكن الحجة مع الذين استحب رفع اليدين عند القنوت لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون يديهم بدعاء القنوت ويؤمنون خلفه
But the correct opinion that you should raise your hands and
قال وأما مسح الوجه بهما فقد قال البيهقي الأولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة مسألة إيه مسح اليدين
Another question here is about wiping over your head sorry wiping over your face After he finished the supplication, because we see many people doing that, they wipe their faces after finishing the supplication, which is not really very authentic practice.
Imam al-Bayhaqi
said that it's better not to do it and just do what the companions used to do, which is just raise your hands and do the supplication. But it was not narrated that any of the companions used to wipe over their faces after the supplication of qunut.
سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
and
في الصلاة أو في غير supplication الصلاة أو في دعاء القنوت
either in the prayer
غير
or even in
or out of the prayer يستحب أن يرفع يديه وذلك
either you're doing the supplication in the prayer or out of the prayer raising the hands is sunnah
قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أي يردهما صفرا خائبتيه إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أي يردهما صفرا خائبتيه هذا فيه فضل رفع اليدين في الدعاء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يقيم السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب إلى آخر الحديث هو الشاهد منه إيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مد اليدين إلى السماء يعني في السياق أنه سبب من أسباب استجابة الدعاء
and this is one of the reasons for accepting the dua
طيب قال الدعاء بعده الدعاء بعد الوتر قال يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر
it is preferred that the person who says the witr after
ثلاث مرات يرفع صوته بالثالث
سبحان الملك القدوس
يرفع صوته بالثالث قال ثم يقول رب الملائكة والروح
and say رب الملائكة والروح
زيادة رب الملائكة
glory be to Allah glory be to Allah the holy glory be to Allah the holy
سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان
Lord of the angels and the souls
ثلاث مرات
رب الملائكة
هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم قال لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب
Because it has been narrated that Abu Dawood and Nasa'i recorded that Ubay ibn Ka'b said that the Prophet ﷺ would recite سبح اسم ربك الأعلى and قل يا أيها الكافرون and قل هو الله أحد and then when he made the تسليم he would say سبحان الملك القدوس three times and then he would prolong the third repetition and say it loud.
قال زاد الدارقطني في روايته
and the Imam الدارقطني had an addition over that hadith and said that the Prophet صلى الله عليه وسلم would say also رب الملائكة والروح which means Lord of the angels and the spirits.
نعم مسح الوجه بعد الدعاء في غير القنوت أيضا لا يصح ورد فيه حديث ضعيف لا يصح
دعاء or after the supplication even if you are not in the qunut
السنة فقط says that the sunnah only is to raise your hands and there is no wiping over the face كان يدعو خارج الصلاة السنة يرفع يديه ويدعو
even if you are praying out of the prayer if you are doing supplication out of the prayer you should not wipe your face because this is not sunnah
طب قال ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ بربك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من
at the end of his winter that he would say, oh Allah, I seek refuge in your pleasure from your anger and I seek refuge in your granting well-being from your punishment and I seek refuge in you from you. I cannot reckon your praise. You are as you have praised yourself.
قال المؤلف رحمه الله لا وتران في ليلة. لا
وتران في ليلة. About two witr in one night. There is no.
قال من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز.
There is the prohibition of two witr prayers in one night. Whoever has performed the witr prayer and then wishes to do some more, he may do so, but he is not to repeat the witr.
في كثير من الأحيان يصلي ركعتين بعد الوتر.
No two witr in one night.
يصلي ركعتين صلاة وجالس.
The Prophet ﷺ would pray two rak'ahs after witr.
يقول من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز. ولا يعيد الوتر لكن لا يعيد الوتر مرة أخرى.
So you can pray after witr, but you cannot pray another witr. It has been narrated by Abu Dawood and Nasa'i and Tirmidhi and Ali that Ali said that he heard the Prophet saying that there are no two witr prayers in one night.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الوتر تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد رواه مسلم. وعن سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بعد الركعة يركع الركعتين بعد الوتر وهو جالس.
Said that the Prophet صلى الله عليه وسلم
الركعتين بعد الوتر وهو جالس.
Prayer of two ركعة after witr.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. فإذا يجوز
الإنسان أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أربع ركعات لكن لا
يوتر مرة أخرى. طيب هنا
even number of rakahs after the witr.
يتكرر هذا السؤال في رمضان عندما يكون في المسجد يعني صلاة التراويح في أول
so that question
الليل
also sometimes rises up in Ramadan because we have in Ramadan we have تراويح at
تكون ظروفهم يعني لا يستطيعون الصلاة إلا في أول الليل فقط أو يكون عندهم عمل في أول الليل
beginning of the night probably they're working then and then they want to pray at the end of the night
وتر في أول الليل
so if there is وتر at the beginning of the night what should they do.
جواب هنا إيه يخير الإنسان بين عدة
so here you have the option.
المطلوب منه أنه لا يوتر وترين
the rule is that you should not pray two witr in the same night. But when you pray that witr is the option.
إذا صلى مع الإمام في أول الليل يقوم المأموم ويشبع هذا الوتر بركعة بعد أن يصلي الإمام يمكن للمأموم أن يقوم ويأتي بركعة أخرى تصبح صلاة شفعا حتى لا يكون قد أوتر ما دام عنده نية أنه يصلي في آخر الليل حتى
إذا جاء في آخر الليل صلى ما يصلي ثم يأوتر في آخر الليل حتى يكون الوتر وآخر صلاته
الحديث يجعله آخر صلاته فيكون هذه الطريقة يعني قد إيه جمع بين الحسنيين أنه صلى مع الإمام حتى انصرف وبعد في نفس الوقت أيضا جعل الوتر في آخر
الليل
ويمكن أنه إذا صلى مع الإمام في أول الليل لا يوتر معه ويقتصر على الوتر في آخر الليل ويمكن أيضا أن يوتر مع الإمام في أول الليل ثم إذا جاء في آخر الليل صلى
with the Imam at the beginning of the night and then at the tahajjud you will pray only even numbers and you do not go for odd numbers.
لا يوتر مرة أخرى في آخر الليل.
You do not go for the witr at the end of the night. So all these are options that are permissible. The only rule that we have to take care of is that the only rule that we have to pay attention to is that there are no two witr prayers in the same night.
بعدين يأتي في آخر الليل فيصلي معهم ويوتر. الخيار الثاني أنه يصلي في أول الليل ثم لا يوتر مع الإمام وبعدين يأتي في آخر الليل ويوتر.
So you can pray at the beginning of the night تراويح.
وإذا جاء في آخر الليل.
Two by two by two by two. يصلي ركعتين أو أربع ركعات. For the witr you don't pray witr.
ثم لا يوتر.
Then comfort التهجد at the end of the night. Pray تهجد two by two by two and then when
the Imam go go to the pray water with him. That could be a good option
قضاء too. الوتر. إذا فات الوتر ماذا يصنع؟
The important rule is that you do not pray two water in one
وقته يمتد إلى طلوع الفجر.
Okay, now what if you miss the water prayer? How can you make it up?
ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر.
The majority of scholars went for an opinion that it is correct to make qada or make up the witr prayer by praying it if you missed it. Because it was narrated that the Prophet said that if any of you woke up in the morning and he has not went for witr prayer in the night, he can pray in the morning.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. فروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
And it was narrated by Abu Sa'id al-Khudri that the Prophet said, if one of you sleeps the witr prayer or he forgets it, he should pray it when he remembers
قال العراقي إسناده صحيح. قالوا عند أحمد والطبراني بسند الحسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم
and الطبراني said that the Prophet صلى الله عليه وسلم would wake up sometimes and he would pray water.
النصوص تفيد مشروعية قضاء الوتر لمن فاته.
So all these hadith.
قالوا واختلفوا في الوقت الذي يقضى.
ما هو الوقت الذي يقضى في الوتر if you missed it in the night.
فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي. يقضى في غير أوقات النهي يعني لا يقضيه إيه بعد الفجر.
Generally speaking, there is a difference of opinion over what time it may be made up. The Hanafi school that are followers of Abu Hanifa holds it that it should be performed during those times in which it is not forbidden to observe prayers. The followers of Shafi'i say that it is that it may be made up during any time of the night or day, while according to Malik and Ahmad, a missed witr prayer is to be made up for after the dawn.
الصحابة رضي الله عنهم في مسألة قضاء الوتر، فإننا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا إذا فاتهم الوتر ودخل الفجر ولم يوتروا كانوا يوترون قبل صلاة الفجر.
Water prayer. جاء عن pray water
سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره.
And at that time was
استيقظ وقال لخادمه انظر ما صنع الناس لم يدري هل دخل
الصبح.
فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح. الناس صلوا الصبح في المسجد ورجعوا. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى
الصبح فأوتر.
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. يعني يمكن أن يقضي الإنسان الوتر ما تقام صلاة الصبح، لكن طبعا كما مر بنا أي حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
معناه أنه
إذا أقيمت الصلاة وأنت أوتر إذا كنت في آخر الوتر تتجوز يعني صلاة الصبح وتسلم وتدرك الصلاة
الأولى.
وكذلك أيضا كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يأم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح. كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يأم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح.
There is once also a story that عبادة بن الصامت, one of the companions, was praying al-witr. So was missing al-witr. So the one who was calling the adhan went for doing the adhan. عبادة بن الصامت told him to stop doing the adhan until he prays al-witr. And then after he prayed al-witr, he gave him the permission to go for the adhan.
بعد طلوع الفجر وقبل.
These are all stories that give us an indication. If you miss a water prayer, you can pray it still even in the morning.
الصبح بعد طلوع الفجر يعني. ولكن إذا فاته الوتر في بعض الأيام يمكن أن يقضيه
بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح.
طيب فإذا
after the
يعني
فجر prayer if you couldn't pray before the fajr prayer
الإنسان قد أوتر ففي هذه الحالة سيأتينا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الإنسان إذا فاته صلاة الليل
ونام عن قيام الليل
فليصليه بعد طلوع الشمس لكن في هذه الحالة يصليه شفعا يعني إذا كان مثلا من عادته أنه يصلي بالليل مثلا ثلاث ركعات
ولم يصلي في هذه الليلة And you got used to do that, but one night you missed that. So after you wake up and after the sunrise, you wait until the sunrise. The sun rises, and after 15 minutes, until the duha time, the duha prayer time comes, and then you pray even number of rakas, making up the tarawih that you missed.
طيب قال القنوت في الصلوات الخمس القنوت في الصلوات الخمس
now we're going to talk about a new point which is the قنوت
بالتاء غير القنوت بالطاء القنوت اللي هو معانا هنا الدعاء هنا بعض الناس يكتبه أو
in the five prayers
طبعا هذا يخل بالمعنى خللا بليغا لأن القنوت بالطاء هو اليأس
There are two words in Arabic,
قنوط وهذا منهي عنه قال الله تعالى ولا تكن
the first one means
من القانطين لكن
the second one means the supplication there is a big
من معانيه
difference.
الدعاء ومن معانيه طول القيام لله سبحانه وتعالى ومن معانيه أيضا الخشوع
القنوط could also mean
خشوع وعلى طول القيام وعلى الخشوع هذا إيه مأمور يعني ممدوح صاحبه كما في قوله تعالى وكانت من القانتين يا مريم قنتي لربك
فهنا القنوت
غير طبعا
القنوت من رحمة الله
طيب قال القنوت في الصلوات الخمس دعاء القنوت في الصلوات الخمس.
So going back to our point about the قنوت in the five prayers,
في الصلوات الخمس
it is permissible to recite the قنوت loudly in any of the five daily prayers.
جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا
صلى الله عليه وسلم
والعصر والمغرب والعشاء
consecutively for
في دبر كل صلاة
consecutively for one month
إذا قال سمع الله
الظهر عصر المغرب العشاء and فجر prayers at the end of every prayer after saying Allah hears him who praises him in the last raka he would after saying سمع الله لمن حمده in the last raka he would supplicate against
دعاء على الكافرين في النوازل يعني المصائب العظيمة التي تحل بالمسلمين فكان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم
The Prophet in a month consecutively every day for the five prayers he did the qunut loudly and those behind him in the prayer he would
فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على أحياء من بني
سليم would say Ameen and he would why do that because he wanted the retaliation of Allah سبحانه وتعالى from two tribes and these two tribes were very bad tribes that Allah subhanahu wa ta'ala that the Prophet sent a messenger to these tribes and they killed that messenger and the messenger was going there to invite them to Islam and he was inviting them on behalf of the Prophet
جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم يريدون الدخول في الإسلام ويريدون من يعلمهم الإسلام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عشرة من القراء من قراء الصحابة رضي الله عنهم.
A few people came to the Prophet and they claimed that they wanted to enter
قتلوهم إلا اثنين منهم أخذوهما
to enter Islam and then they claim that they want to learn Islam and then the Prophet
صلبوه في مكة وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه.
Send them 10 of the بعدها برضو حصلت
إيه
they killed 8 of these recitals and then
برضو
they took the man phone and they crucified them and
بعض القبائل أرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رعى وزكوان وعصية الأولى اللي هي رجيع بن مليان وكذا والثانية دول رعى وزكوان وعصية وأرسلوا إيه وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم إيه عدد كبير وقبائل يعني عظيمة و بحاجة إلى من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن
and make them recite the Quran.
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم 70 من الصحابة 70 قراء الصحابة رضي الله عنهم أخذوهم فلما كانوا في الطريق غدروا بهم وقتلوهم
They took them and then in the way they killed the 70 reciters so the Prophet was very much angry And for a month,
النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على
praying Allah الصلوات الخمس to retaliate for these tribes because they killed a lot of
people. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على
five prayers daily for a month. The Prophet صلى الله عليه وسلم was praying that Allah سبحانه وتعالى would retaliate from these tribes that killed many of the poor.
كذلك أيضا كان يدعو صلى الله عليه وسلم على بني لحيان that did nothing but just they wanted to go and teach them.
Quran and teach them how to recite Quran according to the request because they requested that but they betrayed
قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت يعني بداية القنوت في النوازل قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع
It was also related that when the Prophet would pray for someone or against someone, he would pray after ruku'a, after saying سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, he would go for
قنوت. اللهم أنجِل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام. وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين.
Once he prayed for many of the companions, Al-Walid ibn Walid,
كانوا إيه مأسورين في مكة رضي الله عنهم أرضاهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم قناة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الركوع
Al-Walid ibn Walid
أن يفك الله أسره والمستضعفين من المؤمنين اللهم مشت أتت على مضر وجعلها عليهم سنين كسن يوسف
And he prayed that Allah سبحانه وتعالى
اللهم اشدد وطأتك على مضر الوطأة هي الأخذة الشديدة فاللهم اشدد وطأتك على مضر يعني خذ الأخذة الشديدة وجعلها عليه سنين كسين يوسف يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم مجاعة المجاعة التي هي أصابت الناس في زمن يوسف سبع سنين ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد لأكل ما
قدمتم لهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم prayed that Mudar would go through the same experience of famine and starvation because he wanted Allah SWT to retaliate from them because they kept prisoners of war and they killed many others and he would do that supplication loudly and companions after him they would
say برضو قناة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا في صلاة الفجر اللهم لعن فلان من الحيين قبيلة من قبائل العرب حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو
يعذبهم فإنهم ظالمون رواه أحمد والبخاري ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان في النوازل يقنط الله عليه وسلم
في صلاة الله سبحانه وتعالى
طيب قال القنوت في صلاة الصبح ممكن إيه نؤجله إن شاء الله للدرس
قنوت in the فجر prayer we're gonna talk about
النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح كلها في النوازل يعني كان في النوازل يقنط في صلاة الصبح
all the hadiths that came and gave an evidence that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to pray used to recite قنوت in the فجر prayer that was only in the calamities when there was problems or troubles or when the Muslims were troubles but there was nothing special that says that the Prophet used to recite qunut, especially in the Fajr, because some of the people think that qunut in the Fajr is Sunnah, but qunut in the Salat al-Fajr is not really a Sunnah in unless there is a calamity or a trouble that the Muslims are facing. Fajr should not be specified, especially with qunut, unless, like we said, there is a calamity that the Muslims are facing. Some people say or defend their opinion, saying that the Muslims now are in calamity, but like we have problems in Kashmir, we have problems in Bosnia, we have problems in Sarajevo, in everywhere we have problems in Palestine. But Sheikh says here, why especially Fajr? You can do that in Maghrib, you can do that in Asha, you can do that at any time. You should not think of Al Fajr to be a special prayer for the qunut. Do not do that especially, otherwise it is going to become bid'ah. No doubt that the Muslims are facing calamities nowadays, are facing problems, but that should not bring you to the point that you think that Fajr prayer is the only prayer in which you should do that. No, you can do that in any prayer. Do not specify the Fajr prayer especially for that, otherwise it's going to become bid'ah.
الفجائع يعني العظيمة يعني حصل مثلا غزوة أحد مثلا ما قنتش النبي صلى الله عليه وسلم فيها
like for example غزوة أحد the Prophet صلى الله عليه وسلم did not do قنوت so in many other calamities the Prophet صلى الله عليه وسلم did not do قنوت only in the great troubles
أقصى شيء من قنت شهرا صلى الله عليه وسلم هتكلمنا عنه بها درس طويل قبل حركة الناس
there is a question here. If we pray witr three rak'ah, should we pray one tashahud or two tashahud? Sheikh says only one tashahud, because we had a hadith here where we said do not make your witr prayer similar to al-Maghrib prayer. In what sense? You know that al-Maghrib prayer has two tashahud, so try to make it specialized by praying it only with one tashahud. Brother is asking if there is any sunnah supplication that carries praise on Allah in the recitation of the supplication of qunut. Sheikh says there is no special wording, but it is permissible anyways to, if you come across a verse of tasbih, you do tasbih, if you come across a verse in which a torture is mentioned, you ask Allah refuge from that torture. And it depends on the case of, or depends on the context of the ayah that you are listening to or the verse that you are listening to. The word Ameen also comes with whatever verses that have supplications on it. Concerning raising the hands in the supplication of Khutbat al-Jumu'ah, of the speech of Friday or Jumu'ah, you should not raise your hands in the Jumu'ah, in the Khutbat al-Jumu'ah, when the Imam is doing the supplication, unless the Imam is asking Allah subhanahu wa ta'ala for rain. Otherwise, in any other kind of supplication, neither the Imam nor the followers of the Imam should raise their hands. The Imam only raises his finger. It was even mentioned that once one of the companions was praying in a Jumu'ah prayer, and one of the people was saying the speech, and he was raising his hands in the prayer, and then that companion called him names and said, bad hands are these. I have attended the Jumu'ah prayer with the Prophet ﷺ, and I have never seen him doing any raising hands in the Jumu'ah prayer when he was doing the supplication. Only he would raise his finger, point his finger or index finger in the speech of Jumu'ah prayer when he's doing the supplication. Only in one case, when you ask Allah for rain in the Jumu'ah prayer, you can do that, you can raise your hands. Also, the those who are praying after the Imam should also not, those sitting in the Jumu'ah prayer should also not raise their hands.
كنا يسأل عن دعاء الجماعي بعد الصلاة أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون.
هذا من praying in congregation after the prayer, because in Africa it is famous that sometimes after the Imam finishes the prayer he would go for supplication and people would say Ameen after him, but this is bid'ah, this is not really sunnah. It is bid'ah, not sunnah, if you do it after the prayer. But it is sometimes you can do it, but not after the prayer. Do not suspicionalize the end of the prayer by doing that, or even after you do the prayer, congregational prayer, that you pray and the people do the ameen after you. If you do it and you keep doing it all the time, so it becomes bid'ah, which is not the case. This is not sunnah. The sunnah is that you do tasbih and say azkar after the prayer, and do tahmid and takbir and recite as a kursi.
كما مر بنا الحديث عن
كذلك
بصفة عامة يعني الدعاء
also generally
يشرع الدعاء في الصلاة.
Supplication is also okay in the prayer because
الإنسان يدعو بعد الصلاة ولكن يدعو في الصلاة.
It is not of the sunnah that you pray after the prayer, but you pray in the prayer. The Prophet ﷺ would do supplication in the prostration. After doing the shahud and before the steam, you can also select whatever you want from whatever you ask Allah subhanahu wa ta'ala after the shahud and before the steam is also okay. And after you do the prayer and you finish, get finished all the prayer, the sunnah is doing the azkar and doing the tasbih and tahmid and takbir. If you pray once or twice, it's okay, but do not make it a habit after the prayer that you do the supplication, otherwise it's going to become bid'ah. We mentioned that raising the hands generally is a habit or a practice that is good in the supplication, except for the supplication in the Jum'ah speech. Only in the Jum'ah speech you should not raise your hands unless the Imam is asking Allah for rain.
نعم أخونا يسأل عن مسح على الوجه في
أذكار النوم. When you wipe over your face in the recitation before the sleep, because there is a recitation before sleeping in which the Prophet ﷺ said that he would blow air into his hands and recite قُلْ أَعُوذُ رَبِّ الْفَلَقِ قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ three times and قُلْ أَعُوذُ رَبِّ الْفَلَقِ three times and قُلْ أَعُوذُ رَبِّ النَّاسِ three times, and he would wipe over all his body, all whatever he can wipe over from his body he would. So the recitation again is collect his two hands, blow air into them, and he would sallallahu alayhi wa sallam recite قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ three times, قُلْ أَعُوذُ بِالْفَلَقِ three times, قُلْ أَعُوذُ بِالنَّاسِ three times, and then wipe over whatever he can wipe over from his body.
هل يجوز أن يقرأ ما تيسر من القرآن في صلاة الفرض وفي صلاة السنة؟ الجواب طبعا قراءة ما
تيسر. My brother is asking if we should recite something from Quran after the Fatiha in the subrogatory or in the voluntary prayer. Sheikh says that this is sunnah, and it is not obligatory, but it's sunnah to recite whatever you can recite from Quran after reciting the Fatiha in the voluntary prayer.
الكلام عن من المصحف.
Is it from the Mus'haf or from the book, Holy Quran? Sheikh says no, in the Faridah, in the Fard, no, in the Fard you should not hold a Mus'haf and recite from it. But in the voluntary prayer you can. So the obligatory prayer you cannot, but in the voluntary prayer you can. Because it was proven that Aisha radiallahu anha used to pray with her uncle Zakwan, and her uncle used to hold a mushaf in the prayer as an imam and recite from. But that used to be in the voluntary prayer, especially the tarawih prayer. In the fard prayer, recite whatever you can recite from the Quran, but not from the mushaf. Do not hold the mushaf instead of
it, because
That goes against many of the sunnahs. That goes against the sunnah of putting the right hand over the left hand. That goes against the sunnah of looking at the place of prostration. That goes against the sunnah of hold still at the prayer. The book is many sunnahs. So the sunnah is to recite as much as you can, but not to hold the mushaf itself and recite from, unless you are doing that in your night prayer and you want to prolong your prayer and you cannot keep as much Quran as you can, so in that case you can do it.
Here
brother Abdullah has told us that
sunnahproduction.com,
that anyone wants to ask a question can direct it to that website that she has just mentioned.
1-800-95-FATWA. هذا إيه الأسئلة الهاتفية بيكون يوم الخميس من الساعة الثانية إلى من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية.
And the oral questions can be directed to the phone number 1-800-95-FATWA.
New York.
And this is from 12 to 2. 1-800-95-FATWA. And the time is from 12 to 2 by the time of New York.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.